أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إثبات أن الصحيح هو جواز التمسك بالإطلاق للألفاظ إذا صح التعبير كأصل أولي، إذا شككنا في أن العقد مقيد بقيد. وقلنا أيضا يسوغ أيضا إجراء أصالة البراءة عن هذا القيد أو الشرط الزائد، خلافا لما ذهب إليه المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية من أن الأصل في المقام لا يجري، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الأحكام الوضعية على أقسام ثلاثة كما فصل، منها ما هو مجعول بالاستقلال كالملكية والزوجية والرقية، ومنها ما هو مجعول بالتبع كالشرطية والمانعية والجزئية. وهذا المجعول بالتبع إما أن يكون كشرط وجزء ومانع بالنسبة للمجعول إذا صح التعبير، وإما أن يكون كشرط وجزء ومانع بالنسبة للجعل. فإذا كان بالنسبة للمجعول جاز إجراء الأصل في نفيه، يعني الأصل عدم جعل هذا الشرط وهذا الجزء، أما إذا كان بالنسبة للجعل فلا يسوغ إجراء الأصل لأنه من قبيل الشك في المحصل. وقلنا إنما أفاده العلمان، هو مع تلميذه المحقق الخوئي يرحمهما الله تعالى ليس في محله، والصحيح هو جواز التمسك للأصل لنفي قيدية القيد وشرطية الشرط حتى وإن كان الشك في الجعل. والسبب في ذلك كما بينا بشكل فيه إيضاح إذا صح التعبير أيضا، بأن المسألة ترجع إلى عالم الأدلة، وعالم الأدلة في المقامين من باب واحد وعلى نسق واحد. يعني إذا شككنا في أجزاء مركب عبادي ورجعنا إلى الأدلة راح نتمسك بالأصل، يعني الأصل عدم كون ذلك الجزء المشكوك كجزء أو كشرط أو كمانع في ذلك المجعول. كذلك أيضا لما نرجع إلى الأدلة، الأصل عدم كون ذلك القيد قيدا، وبالتالي يجوز التمسك بإجراء أصل البراءة مثلا، أصالة البراءة عن هذا القيد أو عن هذا الشرط المشكوك في شرطيته أو في قيديته، وبالتالي يؤثر ذلك العقد في ترتب الآثار المترتبة عليه. نعم. بعد ذلك أيضا أوردنا كلاما، قلنا لعل قائل يقول المحقق النائيني وإن كان ظاهر كلامه يرجع إلى الشك في المحصل، ولكن في المقام لا يسوق إجراء الأصل، والسبب أن إجراء الأصل في المقام يلزم منه التمسك بالأصل المثبت إذا صح التعبير. مر علينا في الأصول أن المرأة لو نذرت نذرا مثلا رزقها الله ولدا، نعم، وبلغ 15 سنة، لا تتصدقن بألف مثقال من الذهب، وبالفعل رزقه الله ذلك الولد. طبعا هذا النذر شرط بقائه يعني حيا إلى بلوغ 15 سنة، لكن سبحان الله غاب الولد مثلا في مكان، فمن الواضح أنها بعد مرور 15 سنة يجب عليها الوفاء بالنذر. ولكن لو كان هذا النذر مترتبا مثلا على نبات لحيته مثلا، هذا لازم، ما يقدر، ما تستطيع أن ترتب الأثر على هذا اللازم. وإن كان هذا لازم عادي، يعني في العادة أنه إذا بقى سوف تنبت لحيته، تنبت لحيته كوسة يقولون هذا ما له لحية. فإذا اللوازم العادية والعقلية ما تترتب، يعني أن الآثار فقط تترتب على الملزوم وليس على اللازم إذا صح التعبير. وهذا أمر يكاد أن يكون محسوما، وإن كان له استثناءات مثل إذا كان اللازم جليا أو خفيا غاية في الخفاء بحيث يعده العرف أو يعد الأثر للملزوم أثرا للازم كما مر عليكم. فلعل المحقق النائيني في المقام يرى أن عدم جريان الأصل في هذا المورد، إذ أنه من قبيل الأصل المثبت، وقلنا أيضا هذه الشبهة يمكن طردها ودفعها بالبيان التالي، وهو أنه متى يقال إن التمسك بالأصل ها هنا، يعني لنفي قيدية القيد المشكوك أو شرطية الشرط المشروط من باب التمسك بالأصل المثبت لترتيب الأثر على لازمه. متى يقال؟ إذا كان التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الضدين، ولكن المبنى المحقق والذي عليه المعول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الملكة والعدل، يعني من قبيل تقابل النقيضين، لأن العدل الملكة والعدم يعني نقيض، لكن نقيضان بطريقة خاصة، عرفنا؟ يعني فيما من شأنه أن يتصف بهم كما يقال. فهنا صحيح أن كلام المحقق النائيني إذا كان يقصد هذا مبنى، فالأصل العملي لا يجري، يعني لا يجري. ليش؟ لأننا إذا قلنا الأصل عدم اشتراط هذا الشرط في العقد مثل الماضوية أو العربية مثلا، نفينا، فكان يعني النفي ماذا يحقق لنا؟ طيرنا الشرط. طيران الشرط معناه شنو؟ معناه شنو إذا كان التقابل بينهما تقابل الضدين؟ معناه أن الأثر سيترتب على لازمه، وهو شنو؟ أي عدم اشتراط هذا العقد الذي أجري، يعني ترتب الآثار على اللازم، عدم، نعم، عدم اشتراط هذا العقد الذي أجري بهذا الشرط، وبالتالي ترتب الآثار على هذا العقد الذي أجري. ولكن احنا شو نقول؟ نقول إن هكذا، إن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من قبيل تقابل الضدين، وإنما هو من قبيل تقابل العدم والملكة الذي عبرنا عنه بتقابل النقيضين، بمعنى أن ثبوت الإطلاق معناه تعري العقد عن الشرط، وترتب الأثر على نفس العقد الذي هو الملزوم، لأن معنى شنو؟ معنى العقد هو هكذا، هو كالتالي، معنى العقد هو كالتالي، أن هذا العقد الذي أجري من دون الشرط هو العقد المؤثر المترتب عليه آثاره. نعم، وحتى يتضح لنا هذا المعنى يقول: لو قلنا إن القيد والشرط المشكوك لا يفيد إلا بناء على حجية الأصل المثبت في إثبات لازمه، فجريان البراءة مثلا عن الماضوية في العقد لن يترتب عليه سببية العقد الفاقد إلا بناء على القول بحجية الأصل في إثبات لازمه، هذا الأصل المثبت. لكن هذا الإشكال يتم إذا كان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين، فإذا نفينا أحد الضدين ثبت الآخر، أما إذا كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فسوف يكون الإطلاق أمرا عدميا، ف فإذا جرت البراءة عن القيد المشكوك فمعنى ذلك عدم تقيد المأمور اللي هو السبب اللي هو العقد بهذا الشرط، وكذا أجزاء المأمور، ليس المأمور أيضا أجزاء تكون مماثلة له، فلا يلزم إشكال الإثبات على تقدير كون التقابل بينهما تقابل النقيضين اللي هو الملكة والعدم، لأن احنا راح نرجع الملكة والعدم إلى تقابل النقيضين. فإذا اتضح هذا فدائما إذا شككنا في شرطية شرط أو جزئية جزء في أي سبب من الأسباب، كما يكون إذا شككنا في المسبب يعني في أجزاء الصلاة، الحال هو الحال والأمر هو الأمر دون أي فارق في البين. من المطالب التي بحثت في المقام، وهذا المطلب أسهب فيه الفقهاء مع أنه لا يستحق هذا الإسهاب، أن العقد أو العقود التي تجرى هل هذه العقود نعم يشترط أن تكون بالصيغ الخاصة الواردة من لدن الشارع، بمعنى أن البيع يتحقق بلفظ بعت والإيجار آجرت، وهلما جرى في بقية المعاملات الهبة وهبت، القرض أقرضت، وهكذا، أو لا يشترط أن يكون العقد في ضمن هذه الألفاظ التي جاءت، بل يتحقق العقد بهذه الألفاظ وبما دلل على معناها، بمعنى لفظ البيع ما هو المقصود منه؟ تمليك، فيمكن أن أنشئ البيع بلفظ بعت، كما أنني يمكن أن أنشئ البيع بلفظ ملكت. فملكتك في النهاية، في نهاية المطاف هي مثل بعتك، يعني لا فارق بينهما من حيث النتيجة. فهل أن الألفاظ التي تجرى بها العقود بالنسبة طبعا للمتمكن كما مر هي ألفاظ خاصة، ويدور العقد مدار تلك الألفاظ الخاصة في تحققه أو لا؟ في الحقيقة أن الشارع المقدس بين لنا في ضمن إيضاحاته أن هذه الألفاظ ألفاظ العقود من باب شنو؟ الأمثلة والمصاديق التي يتحقق بها العاقل. فنعم هناك بعض العقود الخاصة لعله دللت روايات خاصة أو الإيقاعات على لابدية أن يؤتى بها بكيفية خاصة أو بلفظ خاص، مثلا النكاح والطلاق، ولكن بالنسبة كقاعدة عامة هل أن ما ورد من لدن الشارع يدلل على أن التقيد بهذه الألفاظ في ترتيب آثار الآثار الوضعية للعقود عليها. طبعا ينبغي أن نقول بين معقوفتين، لا بد أن يكون هناك قاصد من لدن المتلفظ، وهذا كما نعبر من نافلة القول، يعني أن اللفظ الصادر من الساهي من غير القاصد هذا لا يؤثر في العقد، لكن هل أن هذا اللفظ يدور مداره العقد، بمعنى أن العقد لا يتحقق إلا بهذه الألفاظ الواردة، أو يتحقق بالأعم منها؟ مثلا كما أوضحنا ملكت مثل بعت، بل أيضا يمكن أنا أن أملك بمثل زوجت مع قرينة، يعني لو كان الإنسان عنده أمة وأراد أن يملك هذه الأمة، فبدل من أن يقول مثلا ملكتك هذه الأمة يقول زوجتك إياها، واضح؟ مثال. من الواضح لدينا أنه على مبنى المحقق الكوئي قدس الله نفسه الزكية، من أن المعاني الموجودة في صقع النفس، هذه المعاني تحتاج إلى إبراز بمبرز، وأن الشارع المقدس ليس له طرق خاصة غير الطرق العقلائية التي يعتمدها العقلاء في إبراز مقاصدهم بها، ولكن الشارع جرى على مجرى العقلاء. غاية الأمر أن العقلاء مثلا يعبرون عن مقاصدهم في بعض الأحيان بنفس الألفاظ التي عبر بها الشارع المقدس، وفي بعض الأحيان شنو يجيبون؟ يجيبون مثلا دلالة قرينة على أن، يعني يأتي باللفظ ثم يأتي بقرينة لتدلل على معنى آخر، أو يأتي بلفظ لا يدلل على المعنى ثم يأتي بقرينة، من خلال القرينة نستكشف الدلالة على ذلك المعنى المراد. مثل لو قال مثلا الآن قلنا هو قصده أن يملك الجارية، ولكن هذا شاف صاحبه عنده رغبة في هذه الجارية، يعني لأناقتها ولحسن تعاملها، فقال زوجتك إياها وهي أقل يعني ما يمكن أن يقدم لك. شف، أقل ما يمكن أن يقدم لك، يعني في قرينة دالة باللفظ على أن مو قصده فقط الاستمتاع من الناحية الجنسية، وإنما قصده تمليك هذه الجارية. فهو ما قال وهبتك إياها، ولم يقل ملكتك إياها، ولكن جاء بلفظ هو يدلل على الاستمتاع والمتعة من ناحية، لكن قرن هذا اللفظ بقرينة، من خلال القرينة استفدنا شنو؟ يعني كما نعبر من خلال تعدد الدال والمدلول استفدنا شنو؟ تمليك. فالشارع كما يعبر المحقق الخوئي رحمه الله جرى مجرى العقلاء في إبراز هذه المقاصد النفسانية بأكثر من مبرز، وقد يكون تكون القرينة الدالة هي قرينة لفظية، قد تكون القرينة الدالة قرينة حالية، وقد تكون هناك قرائن أخرى. يعني لا تخلو عن الحال والمقال يعني معاي، لكن هذه القرائن المتعددة يمكن حتى يعني كل واحد من يعني من يرى هذه المعاملة في الخارج لا يعرف القرائن الخفية الدائرة بين المعطي والمعطى، ولكن هما بينهما نحو من التباني، إذا قال أحدهما للآخر ذلك ففي ما يدلل على المعنى المراد للنقل والانتقال. الشارع المقدس يقول المحقق الخوئي: جرى كما جرى العقلاء في إبراز مقاصدهم، ليس من خلال ألفاظ خاصة ومخصوصة، وإنما أعم من أن تكون هذه الألفاظ شنهم يعني دالة على المعنى بشكل مباشر أو غير مباشر. احنا نشوف يقول مثلا شلون نعبر مثلا عن المعاني في الخارج، عندما نريد أن نعبر عن شخص نقول مثلا كريم، مرة نقول كريم، مرة نقول شنو حاتم، مرة نقول كثير الرماد، كل هذه الألفاظ تدلل على المعنى. نفس الشيء إذا أردنا مثلا نقول آجرتك، آجرتك الدار بالمبلغ الكذائي، هذه آجرتك صحيح صيغة صريحة واضحة في أني ماذا أريد لك أن تستفيد من منفعة الدار في قبال المبلغ الكذائي، بس أيضا هناك يعني صيغ أخرى ممكن أن تعبر على عن هذا المعنى، مثل لو قلت لك مثلا استفد من داري لقاء مثلا شنو المبلغ اللي عندي، عندي هو يطلبني بمبلغ كم مثلا 4000 ريال، وأنا فعلا عندي دار معدة للإيجار، بس أنا ما قلت له أجرتك، قلت له استفد من الدار. معنى استفد في الحقيقة هو مثل معنى أجرتك، وهلما جرى في التعبيرات الأخرى في بقية العقود، بمعنى أن هذه الألفاظ ليست لها دلالة خاصة على إبراز معانيها وحدها وحدها دون أن يشاركها غيرها في الدلالة على المعاني المقصودة المترتبة عليها الآثار. هذا رأي، إلا إذا دل الدليل الخاص كما قال سيد الخوي لا يبعد أن يكون في الطلاق هذا الدليل، لأن الروايات الخاصة دللت عليه. هذا كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. وأما في البقية لا، لا الأمر ليس كذلك. هذا من المباحث، ولذلك أيضا تبعا لهذا الباحث، لو مثلا جئت بألفاظ متعددة في بعض الصياغ، وتشوفون مثلا الآن الذين يجرون عقود الأنكحة، إذا أراد أن يزوج شخصا شو يقول؟ يقول زوجتك وأنكحتك، وبعضهم يقول ومتعتك، موكلتي فلانة بالصداق المعلوم. لاحظنا؟ فجاب كم له؟ جاب يمكن 3-5 ألفاظ. لاحظنا؟ وذاك يقول قبلته. من المباحث اللي قالوا؟ قالوا الآن لو قال قبلت، ويشترط أيضا شنه هذا اللي أنشأ العقد ماذا يقصد بقوله مثلا زوجتك وأنكحتك ومتعتك موكلتي فلانا، ماذا يقصد بهذه الألفاظ؟ فهل يقصد أنه أنشأ العقد بالصيغة الأولى وهي زوجتك، أو يقصد أنه أنشأ العقد بكل الصيغ، أو يقصد بأنه أنشأ العقد بواحدة من الصيغ التي يترتب عليها النكاح عند الله تبارك وتعالى؟ معي؟ فإحنا قلنا شو اسمه العقود تابعة للقصود، معي؟ فما هو مقصد أو قصد العاقل؟ وبالتالي أيضا هذا عندما يقول قبلت، أي واحدة قبل؟ لحظة فقالوا أيضا إذا كان مثلا واضح أنه يشترط شنو، يعني عدم الفصل بين الإجاب والقبول على رأي يعتد به. فلو قال مثلا زوجتك وأنكحتك ومتعتك، تالي قال قبلت، وكان العقد في نظر العاقد يعني القصد أن يتحقق بزوجتك، فقد حصل فصله، معي؟ وطرحت أبحاث تتعلق بمسائل شنو الصيغ هذه. مثلا من ضمن الأبحاث أنه إذا كان يقصد جنس الزواج والجنس يرى أنه يتحقق بكل واحدة من هذه الصيغ، قصد مو إنشاء الإنشاء بصيغة زوجته، قصد الجنس. يعني إحنا مثل ما نعبر هناك أمور تحقق المقصد، وهذا المقصد قابل أن يتحقق بكل واحد منها، ده كان قصدك. ثم قال قبلت وهو أيضا يقصد أن هذا المعنى، فلا بأس، هذا ما يحصل يعني فصل بين شنهم الإجاب والقبول، عرفنا؟ هذا أيضا من الأبحاث التي يعني أطلق. وطبعا سوف يأتينا في التحقيق أو في نهاية المطاف أن في الحقيقة هذا التدقيق الدقيق يعني لا ينبغي أن المصير إليه، لأن حتى لو قلنا بعدم الفصل، فهل عدم الفصل هذا يعني زوجتك قال ذاك قبلت مباشرة، أو لا أن المسألة في عدم الفصل في المعنى العرفي؟ سيأتينا تتم لهذا البحث الذي نعم أورده الشيخ الأعظم وسار على مساره غيره من الفقهاء والمحققين في مسألة صيغ العقود. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.